السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلك طريقهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام المؤمنون، ومع الدرس الثالث حول خلق المجاهد، واليوم سنتكلم عن خلق عظيم من أخلاق المجاهدين، ألا وهو الإحسان. والإحسان مفهومه وماهيته بحسب متعلقه، والإحسان بحسب متعلقاته ذو وجوه. إحسان العبودية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإحسان بمعنى الإحسان إلى المحاويج، إلى الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. ثالثا، الإحسان بمعنى مقابلة السيئة بالحسنة، الإحسان إلى المسيء، الإحسان العام. والإحسان في ديننا إحسانا عاما، ليس إحسانا محليا ولا إحسانا قوميا ولا إحسانا طائفيا، إنما هو إحسان عام. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن إلى كل الخلق، يحسن إلى المسلمين ويحسن إلى غير المسلمين أيا كانوا، يستميلهم بإحسانه إلى الإسلام ويتألفهم بإحسانه إلى الإسلام. والسيرة النبوية العطرة طافحة بإحسانه صلى الله عليه وسلم. من إحسانه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغلي قلبه كالمرجل وما كان يطوي بشره عن أحد. كان يغلي قلبه كالمرجل من الرجل وما يطوي بشره صلى الله عليه وسلم عن أحد. يستميلهم بإحسانه وبشاشته إلى الإسلام وإلى الدعوة. من ذلك مثلا ما جاء في غزوة ذات الرقاع أن أعرابيا انتهز فرصة وجود النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة تركها له أصحابه لوفرة ظلها. أشحذ الأعرابي سيفه وتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة ثم قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني الآن؟ الآن يا محمد سيستريح الناس منك، انتهيت يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو واثق من حفظ ربه: الله يمنعني منك أيها الأعرابي ويمنعني من كل سوء. فوقع السيف من يد الأعرابي. وفي رواية: فكان جبريل حاضرا فضرب بأصبعه في صدر الأعرابي فوقع السيف من يده. وقع الأعرابي ووقع السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وقال: من يمنعك مني يا أعرابي؟ الله سبحانه وتعالى الحفيظ، سبحانه وتعالى قبل أن يفكر الأعرابي في الانقضاض على النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص منه، كان الله عز وجل يعلم ما في نفسه وما يقول في خاطره. وقبل أن يصل الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل قد وصل وضرب بأصبعه في صدر الأعرابي وأخذ النبي السيف وقال: من يمنعك مني يا أعرابي الآن؟ قال الأعرابي: لن يمنعني منك يا محمد غيرك، كرمك وإحسانك الذي قبلت عليه. فقال: يا أعرابي، أما آن لك أن تسلم؟ فقال الأعرابي: أما أنا فلن أسلم، غير أني لن أقاتلك بعد اليوم ولن أعين أحدا على قتلك. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيله وعفى عنه، لم يكرهه على الإسلام. ولو قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظلمه، ولكنه العفو والإحسان الذي قبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما انتقم لشخصه قط، وما ثأر لنفسه أبدا صلى الله عليه وسلم. وكل موقف كان يستغله لاستمالة الناس إلى الرحمة المهداة، يستغله لإدخال الناس في دين الله عز وجل. وذهب الأعرابي ولما كان بين قومه آمنا مطمئنا طفق يتحدث عن أخلاق النبي وعما حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقومه في دهش عجيب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صار حاملا للسيف بعد أن كان محمولا عليه السيف، وعفى بعد أن كان سيقتل. طفق الأعرابي يتحدث عن هذه الأخلاق الكريمة، وعن هذا العفو العظيم، وعن هذا الإحسان الكبير، وأسلم بين قومه آمنا مختارا، وأسلم بإسلامه خلق كثير من قومه. إنه الإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعمير بن وهب وصفوان بن أمية جلسا بعد غزوة بدر، يقول عمير: يا صفوان، والله ما عادت الحياة تحلو بعد موتى بدر، رؤساءنا ماتوا، كبراءنا راحوا، فين أبو جهل؟ فين الوليد؟ فين أبي ابن خلف؟ ما عادت الحياة تحلو بعد موتى بدر، والله يا صفوان لولا عيال أخشى عليهم من عاديات الدهر، ولولا دين لا أستطيع سداده، لسممت سيفي وذهبت وقتلت محمدا. فقال صفوان: أتثق مما تقول يا رجل؟ قال: إي والله، لولا ديني وعيالي ينا يا محمد. فقال: أما دينك فعلي السداد، وأما عيالك فهم عيالي، اذهب واقتل محمدا. وتأمم عمير رسول الله صلى الله عليه وسلم قصده، وبدأ يعس ويصول ويجول حول المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآه عمر بن الخطاب وشم منه بفراسته رائحة الخيانة، فاستاقه من رقبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل الرحمة المهداة؟ ماذا فعل سيدنا رسول الله؟ ماذا فعل المحسن الكريم؟ قال: يا عمر، اخرج واترك لي عمير، اخرج يا عمر وسيبني انا وعمير. ثم قال: اجلس يا عمير، ما الذي جاء بك الى هنا؟ قال: يا محمد، جئت اصول والباطل لجلج والحق ابلج، جئت اصول واقول في حاجيتي. قال: يا عمير، الم تجلس انت وصفوان وقلتما كذا وكذا، واتفقتما على أن يسد لك دينك، وعلى أن يرعى لك عيالك، في مقابل أن تقتلني، وها أنت جئت لتنفذ؟ فقال عمير: سبحان الله، أشهد أنك نبي، والله ما كان معي أحد إلا صفوان، وأنا سايب صفوان وجاي الآن، وصفوان عدوه، والله ما كان معي أحد إلا صفوان، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبر النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام عمير، ودخل عمر بن الخطاب والنبي يكبر، فعلم أن عميرا قد أسلم. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال: والله يا عمير، منذ لحظات كان خنزير أحلى في عيني منك، وأنت الآن عندي كبعض أبنائي بعد أن أسلمت، كان خنزير في عيني أحلى منك، وأنت الآن عندي كبعض أبنائي. يعلمنا هذا الموقف أن المسلم لا يكره شخصا، لا يكره ذاتا، إنما يكره فعلا. فإذا كان الإنسان على فعلة الكفر فأنت تكره الكفر ولا تكره شخصه، ويمكن أن تحسن إليه لتستميله إلى الإسلام. والذي يكره الشخص يجده نفسه صاحب هوى، حتى ولو تاب الشخص من فعلته الكفرية أو من فسقه تظل تكرهه لأنك كرهت شخصه. إنما لو كرهت الفعل، لو غير الشخص الفعل الكفر إلى الإسلام أو المعصية إلى الطاعة ستحبه كما كنت تكرهه. هكذا ينبغي أن يكون قلب المسلم، يكره الفعل ولا يكره الشخص، ويلقى الناس هاشا باشا طلق الوجه ليستميلهم إلى الإسلام وإن كره أفعالهم. هذا هو الإحسان في ديننا. وفي فتح مكة والنبي عليه الصلاة والسلام قد دخل مكة بجيش جرار، أسلم له أهل مكة ووقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاغرين خاضعين ذليلين مستسلمين، لا طاقة لهم بمواجهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه. كيف دخل النبي مكة؟ دخل واضعا جبهته من فرط تواضعه على جبهة فرسه. الله أكبر، وهذا خلق من أخلاق المجاهدين، التواضع. النبي لسان حاله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما انتصرت ولا ظهرت ولا فتحت مكة بحولي وقوتي ولا بجيشي، إنما بحول الله وقوته. ما الذي هدى هذا الجمع الذي معي؟ إنه الله. ما الذي ألف قلوبهم علي؟ إنه الله. ما الذي ألفهم على بعضهم وألف ما بينهم؟ إنه الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يلجم نفسه حتى لا يحدث منها ذرة طغيان، ذرة صلف، ذرة غرور، ذرة عجب، ذرة نسبة العمل للنفس. إنما لفرط تواضعه وضع جبهته على جبهة فرسه وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول إلا كما قال أخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. اذهبوا فأنتم الطلقاء. حسنه البعض، حسنه البعض من علماء السعودية وغيرهم، وأنا مع التحسين. نعم، في القوم وحشي قاتل حمزة، في القوم هند بنت عتبة كمضغة كبد حمزة، في القوم قاتل زينب ابنته، في القوم عكرمة ابن أبي جهل الذي شارك أباه 13 عاما في إيذاء رسول الله، وفي القوم وفي القوم وفي القوم. هل خطر ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا العناء، شيء من هذا الأذى؟ لا والله، لا والله. إنما صلى الله عليه وسلم لم يخطر بباله إلا شيء واحد، وهو الإحسان العام والعفو العام، لعله يكون سببا في تأليف القلوب وإسلام الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف يرجو أن يعتق الله عز وجل رقابا من النار على يديه، ويكره أن يحارب. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فقد يكون في الحرب إزهاق نفوس على الكفر فتخلد في النار. فالنبي أحب إليه أن يهدي الله الخلق، فيأخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب ويستميل الناس بالإحسان إلى الإسلام. نعم، تعالوا إلى الإحسان في حربه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: أتقتل هذه في بعض المعارك؟ من قتل هذه؟ قالوا: خالد في مقدمة الجيش. ولم يكن تحريم قتل النساء قد نزل. فقال: اذهب يا فلان وقل لخالد لا تقتل امرأة ولا صبيا، لا تقتل امرأة ولا صبيا، إن غلبنا فهم لنا. الأولاد على الفطرة سيسلمون، والنساء نتزوجهم ويلد لنا مسلمين، والمرأة غالبا تبع لزوجها، تسلم بإسلام زوجها. إن غلبنا فهم لنا، لا تقتلوا امرأة ولا تقتلوا وليدا. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الإحسان وإلى قتال غير المسلمين، لا إحسان فيه ولا خير فيه. الله أكبر على هذا الدين، الله أكبر على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. بلال يمر بامرأة من المشركين على أهلها وهم صرعى، فصكت المرأة وجهها وصاحت، صكت المرأة وجهها وصاحت لما رأت أهلها صرعى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: يا بلال، أنزعت الرحمة من قلبك؟ يا بلال، تمرر المرأة على أهلها وهم صرعى؟ الله أكبر. من يتأمل هذا الدين بنصوصه في الكتاب والسنة وبسيرة نبيه الأمين الكريم المحسن صلى الله عليه وسلم، يفتن بحب هذا الدين، لا يحب شيئا حبه لهذا الدين. الله أكبر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، كان عنده أسيرين من المشركين، فباع أحدهما ولد وأباه، باع الأب في بيت وباع الولد في بيت آخر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي: يا علي، أنزعت الرحمة من قلبك؟ هلا بعتهما سويا؟ تفرق بين الولد وبين أبيه؟ من فرق بين ولد وأبيه أو بين جارية وأمها فرق الله عز وجل بينه وبين أحبته يوم القيامة. الله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الأسرى، حتى أنه كان يعطي الأسير، يعطي الرجل من المسلمين أسيرا أو أسيرين من أسرى بدر، فكانوا يؤثرونهم بالطعام، يؤثرونهم بالغذاء. إذا كان الغذاء لا يكفي إلا صاحب البيت المسلم والأسير أو الأسيرين، كان يؤثر الأسرى بالغذاء إحسانا لهم ليستميلهم إلى الإسلام، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نزلت في أسرى بدر هذه الآية، نزلت في أسرى المشركين، كان النبي يأمر بالإحسان إليهم ليستميلهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يمر على ثمامة، وقد ربطه الصحابة في سارية من سوار المسجد وكان محاربا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مداعبا إياه: كيف أنت يا ثمامة، ثمامة بن أثال، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: يا رسول الله، خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تسأل المال نعطك منه ما تشاء، إن تسأل مال لتفك أسري نعطك منه ما تشاء. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كان بعد الغد جاءه صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ كيف حالك يا ثمامة؟ ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، محارب، وإن تنعم تنعم على شاكر، نشكرك صلى الله عليه وسلم. وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد مالا سل من المال ما تشاء. نعطيك يا رسول الله، نعطيك يا محمد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك: ماذا عندك يا سمامة؟ فقال نفس الكلام. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة، ولم يطلب منه مالا ولم يرد منه شيئا، إحسانا أكبر من النبي العظيم المحسن صلى الله عليه وسلم. فذهب ثمامة مختارا إلى نخل قريب من المسجد عنده عيينة، فاغتسل فيها وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وأسلم ثمامة بالإحسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستميل الناس بالإحسان. أين نحن من هذا الإحسان؟ أين نحن من هذا الإحسان؟ يجب علينا أن نحسن إلى كل الخلق، يجب علينا أن نحسن إلى الضيوف حتى ولو كانوا غير مسلمين، ولا نروع أحدا، إنما نحسن إليهم ونلقاهم بوجه طليق لعلنا نستفيد منه. من أدراك أن هذا الغريب من الممكن أنه قد جاء ليعلمنا صنعة لا نحسنها، فهو ضيف مفيد يفيدنا ونحتاج إليه. كيف تستميله إلى الإسلام بأن تلقاه بوجه مكفهر عبوس، بأن تسيء معه خلقك؟ ينبغي أن تحسن إليه وأن تكرمه لعلك تستفيد منه ولعلك تستميله بهذا الإحسان إلى الإسلام. والذين فعلوا هذه الفعلة النكراء عند الحسين، أنا أقول إنهم ليسوا بآدميين، وأعداء للإسلام، وأعداء للإنسانية، وأعداء لمصر، وشواذ، شذوذ منكر. ما هي الفائدة والثمرة التي تعود عليهم من وراء هذا؟ أنا أجزم أنهم ليسوا متدينين وليسوا من العاملين للإسلام، لأنه بعد القنوات الفضائية وبعد أن سمعوا من المشايخ تجريم من يقبل على مثل هذا، المتدينون يثقون فينا ويطمئنون لما نقول، وقد أصلنا الكلام غير مرة حول هذا الموضوع. وقلت مرة في لقاء مع الأستاذ ملهم العسوي عن الإخلاص، قلت: قال الحسن البصري رحمه الله، رحم الله امرأ نظر في همه قبل أن يقول أو يفعل، نظر في همه قبل أن يقول أو يفعل. قال ابن القيم رحمه الله: يجب على المسلم أن يسأل نفسه بين يدي كل عمل، هل هذا العمل في مقدوري أم في غير مقدوري؟ إن كان في غير مقدوري أترك، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان في مقدوري أسأل نفسي سؤالا ثانيا: هل هذا العمل أداؤه أولى أم تركه أولى؟ إن كان الترك أولى أترك، فإن كان العمل في مقدوري وأداؤه أولى أسأل نفسي سؤالا ثالثا: هل أريد بهذا العمل وجه الله أم أريد به المال والشهرة والجاه؟ فإن كنت أريد به وجه الله في مقدوري وأداؤه أولى وأريد به وجه الله، أسأل نفسي سؤالا رابعا: هل هذا العمل يحتاج إلى معين أم لا يحتاج إلى معين؟ وهل المعين موجود إن كان العمل يحتاج إلى معين أم مفقود؟ إن كان العمل يحتاج إلى معين والمعين مفقود، أحجم عن العمل، أحجم كما أحجم النبي عن مواجهة الكفار باليد بالضرب، عن مواجهة الكفار بالقتال في مكة حيث لا معين ولا نصير. وكان يقول اصبروا إذا أوذوا أيما أذى، كان يقول اصبروا فإني لم أمر بالقتال، يعني لا تذعروا الكفار علينا فنحن مستضعفين. فلما ذهب، قال ابن القيم، فلما ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر إلى المدينة وكان له بها دولة ومنعة ونصرة، جاء الإذن بالقتال، توفر المعين فقاتل فنصره الله وأظفره بعدوه وتحقق له مطلوبه. فلا ينبغي أبدا ولا يجب عليك أبدا وأنت مستضعف أن تواجه بالسلاح أو بالضرب أو بالصدام عصبة قوية متمكنة أو سلطانا قويا متمكنا حتى ولو كان ضالا، لأنك ستخسر حياتك بلا أدنى مردود ولا ثمرة. وأنت إذا واجهت قوة ممكنة في الأرض تمكينا قويا وأنت مستضعف في نهاية الاستضعاف، ليس عليك المواجهة شرعا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأنت حينئذ ضال وأنت جاهل وأنت منتحر، تنتحر بلا أدنى ثمرة. فيجب عليك أن تعقل هذا جيدا. وأنا أحب أن نتكلم نحن في مثل هذه القنوات المباركة في الجهاد حتى لا يخبط المتحدثون في الجهاد من بعيد خبط عشواء ويورط الأمة فيما لا طائل من ورائه، إنما نؤصل لهم تأصيلا علميا حتى لا تزل القدم وحتى لا تعثر النفس وحتى لا يكلفوا أنفسهم ما لم يكلفهم به الإسلام. نعم، وقلت بأن الكافر الذي يدخل بلادنا بجواز سفر عليه تأشيرة الدخول وكافر غير محارب يجب أن نؤمنه ويجب أن نحسن إليه، فرصة، ضيف علينا نحسن إليه لنستميله إلى الإسلام، لنحببه في المسلمين، لنعطيه صورة طيبة عن الإسلام والمسلمين، ربما يسلم أو يضع تقريرا طيبا في بلاده عن الإسلام والمسلمين. فلو كان أحد تحدثه نفسه ببغي على المسلمين يرعوي وينزجر ويكره البغي على هؤلاء الناس الطيبين المحسنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى كل الخلق، من يستحق ومن لا يستحق يستميله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الإسلام، يستميله بالإحسان إلى الإسلام. ثم إن الله عز وجل قد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. الذي يتأمل الآية يدرك أن الله عز وجل قد فطر مصر بأرضها وسمائها وأنهارها وبحارها وشجرها وإنسها وحيواناتها على الأمن، على الأمن. من يأوي إليهم ويكون ضيفا عليهم يجب أن يستشعر الأمن، لأن الله جعل مصر مفطورة على الأمان. فالذي يروع آمنين أو يروع ضيوفا ليس من مصر على التحقيق، إنه ملصق بمصر، إنه عدو لمصر، إنه لم يكن على مراد الله، إذ جعل مصر بلد أمن وواحة أمان، كيف تروع الآمنين؟ وما هي الثمرة والمردود التي تقصدها من وراء ترويع الآمنين وقتل الأبرياء؟ أنا لا أقول أنهم متدينون، إنما أبرئ ساحة المتدينين، لأن الذي فعل هذا لا يمكن أن يكون متديناً ولا يمكن أن يكون عنده مسكة الدين ولا مسكة عقل، لا يمكن أن يكون عنده مسكة الدين ولا مسكة عقل، لا عقل له ولا دين له، ضال مغضوب عليه، مجرم خائن. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين. نحن عندما نحسن إلى الضيوف لنستميلهم إلى الإسلام، نحن عندما يشعر الضيوف عندنا أنهم آمنون، آمنون في بلد أمن وأمان، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، نكون بهذا أحسننا إلى ديننا، نكون بهذا أمثلة تحتذى إلى ديننا، نكون بهذا على ثغرة من ثغور الإسلام ما أتي الإسلام من قبلنا. أما إذا روعنا الآمنين كنا فتنة للناس، كنا فتنة للناس في دينهم، تسببنا في إصرار الناس على كفرهم. والله سبحانه وتعالى أمرنا ووجهنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. عندما يقوم بعض الخونة، بعض الخونة، وأنا أغلب ظني أنهم ليسوا من المسلمين إنما هم أعداء، عندما يقوم البعض بهذا ربما يقول البعض أي أمن، أي أمن، إننا لم نجد أمنا في مصر، والقرآن قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إذن القرآن خطأ، أي أمن. فأنت عند الذي يروع الآمنين يريد أن يفتن الناس ويصدهم عن الإسلام ويصدهم عن القرآن ويريبهم في القرآن، فينبغي أن تكون مصر حكومة وشعبا يدا واحدة ضد من يبغيها عوجا ويريدها روعا ويروع الآمنين، ينبغي أن يكونوا يدا واحدة، لأننا حينئذ نكون دعاية صالحة للإسلام. عندما يستشعر كل الخلق في بلادنا بالأمن والأمان، هذا تصديق للقرآن، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فالله فطر مصر وفطر أهلها على الأمن والأمان وعلى منح ضيوفها ومن يقطنها ويسكنها الأمن والأمان. ولا يحل لمسلم أن يروع أحدا بغير دليل ولا برهان، بغير عقوبة شرعية، والذي يقوم بها هو السلطان. لا يحل لمسلم أن يروع أخاه، ولقد ندد الإسلام وتوعد الذين يروعون المسلمين، صنفان من الناس لم أرهما لن يدخل الجنة ولن يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، في بعض الروايات من مسيرة 1000 عام وفي بعض الروايات من مسيرة 500 عام. صنفان من أهل النار، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأذنبة البخت، كأسنمة البخت المائلة، تبرز، والمتبرجون والعرايا الذين يثيرون الغرائز والشهوات ويفتنون الشباب ويفتنون المسلمين، جمعهم الله عز وجل مع الذين يحملون صياطا كأذناب البقر يضربون بها الناس ويروعون الناس. فهؤلاء يؤذون الأجساد، وأولئك المتبرجات يؤذون القلوب، يؤذون النفوس، يؤذون القلوب والنفوس ويفسدون الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. معاشر السادة، أعود فأقول بالإحسان نستميل الناس إلى الإسلام، بالإحسان ندخل الناس في الإسلام. في الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم أثخنوه ضربا، صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كلما هم بالقعود والجلوس من إثر الضرب والتعذيب حالوا بينه وبين الجلوس وواصلوا عليه الضرب وقذفوه بالحجارة، صلى الله عليه وسلم حتى أوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة في بستان ابن مسعود الثقفي رئيس الطائف، فجاءه غلام يسمى عداس، رق قلب أبو مسعود الثقفي، رق قلب الكافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أوذي المسلم على طريق الدعوة إيذاء يرق له قلب الكافر، هذا يدل على أن الإيذاء قد بلغ المدى، بلغ الذروة، حتى رق له قلب الكافر، حتى رق له قلب الكافر. أرسل له عنقودا من العنب أبو مسعود الثقفي الذي سلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد عبد يليل، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بعنقود العنب وعداس يسمع، وقال بسم الله، وقال بسم الله. فقال عداس: ما تقول يا رجل؟ إن الناس هنا لا يقولون هذا الكلام. فقال: يا عداس، من أين أنت؟ قال: مني نوى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بلد يونس بن متى يا عداس. قال: وما أدراك ما يونس بن متى يا رجل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب عن الطعام، النبي جاءه الطعام في شدة، في شدة ولأواء شديدة، النبي لم يضرب عن الطعام، الإسلام لم يعرف الإضراب عن الطعام ولا هذه الجاهليات، إنما هو طعام الله، إنما هو رزق الله سبحانه وتعالى. سمى الله وأكل صلى الله عليه وسلم، فأكب عداس على رجلي النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قدميه، يقبل الجراح ويقبل الدم ويمسح آثار الطيش والسفه الذي ألحقه به المجرمون. وقال عداس بعد أن ذهب إلى أبو مسعود الثقفي: والله يا رجل ليس هناك. قالوا له: إياك يا عداس أن يفتنك هذا الرجل في دينك، فإن دينك خير من دينه. قال: يا قوم، والله ليس هناك على وجه الأرض أفضل من هذا الرجل. الله أكبر، أبى الله إلا أن ينصر رسوله، فأنطق عداسا بكلمات صدعت رؤوسهم وشرخت قلوبهم وأهانتهم كل الإهانة وأعزت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وجاء جبريل، جاء جبريل وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يأمرك بما شئت، بما شئت، يعني يا محمد ما تشاء هو الذي يشاءه الله، وما تريد هو الذي يريده الله، مره بما شئت. فقال ملك الجبال: يا محمد، لقد سمع الله ما قلته لقومك في مكة والطائف وما ردوا به عليك في مكة والطائف، وأرسلني إليك لتأمرني بما شئت، بتاء الخطاب، بما شئت، يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا ما يريده حبيبه ورسوله والداعية إليه. لو شئت أطبقنا عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو انتزعهما ملك الجبال من جذورهما وأطبقهما على بعض ما كان هناك مكة ولا طائف، ما كان هناك، لشطبوا من على وجه الأرض، لمحوا، لهدموا من على وجه الأرض أجمعين، ما كان هناك مكة ولا طائف. فماذا قال الرحمة المهداة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المحسن إحسانا أكبر عام؟ قال: اللهم اهد قومي، قومي أهلي، هم حظي من النبيين، هم حظي من الأمم وأنا حظهم من النبيين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، جهال، جهال، لو يعلمون ما فعلوا هذا، لو يعلمون ما أصروا على هذا. لسه باين ربع ساعة للاتصالات فقط. طيب لم يبقى إلا 5 دقائق، نكتفي بهذا القدر، ومع خلق آخر إن شاء الله من أخلاق المجاهدين على طريق الدعوة وعلى طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية اللقاء أن يجعلنا والأمة من عباده المحسنين. اللهم ارزقنا من الصدق أخلصه، ومن الإخلاص أصدقه، ومن اليقين أرسخه، ومن الإيمان أكمله، ومن التوحيد أتمه، ومن الإحسان أعمه. اللهم ارزقنا من الصدق أخلصه، ومن الإخلاص أصدقه، ومن اليقين أرسخه، ومن الإيمان أكمله، ومن التوحيد أتمه، ومن الإحسان أعمه. واجعل إحساننا وإحسان المسلمين لك لنستميل به الخلق إلى دينك وإلى دعوتك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه الغداء، ونورا تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا والمسلمين على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعذنا والأمة من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعذنا والأمة من تحول نعمتك وفجاءة نقمتك وزوال عافيتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا شر مصائب الليالي والأيام، وشر بوائق الدهر، وشر أهاويل الدنيا وأهاويل القبور وأهاويل القيامة، وكل هول دون الجنة، وشر ما يعمل الظالمون في الأرض، وشر ما تجري به أقلامهم وألسنتهم وجوارحهم. اللهم كن لنا جارا من شرهم، عز جارك وجل ثناؤك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم املأ بلاد المسلمين بترولا وذهبا ورزقا وخيرا وبركة. اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم بارك في مواشي المسلمين وطيور المسلمين وغاز المسلمين وحبوب المسلمين وورود ورياحين المسلمين. اللهم أرخص أسعار المسلمين، اللهم أرخص أسعار المسلمين. اللهم وسع على المسلمين في معيشتهم وأرزاقهم، وزهدنا في الدنيا ولا تزوها عنا فنرغب فيها. اللهم وسع علينا في معيشتنا وأرزاقنا، وزهدنا زهد قلوبنا في الدنيا ولا تزوها عنا فنرغب فيها. اللهم كل من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق وليس على الحق، فرده إلى الحق حتى لا يضل من هذه الأمة أحد. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا، سخاء رخاء. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا وسخاء رخاء يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وانصرنا ولا تخزلنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلق الإسلام، خلق الإسلام، خلق الإسلام، خلق الإسلام، معارج ما نحو الرحمن تقربنا، وكتاب الله يخاطبنا، وبحق الله يطالبنا، والهدي النبوي سراج من فضل الله